الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستمر أخواني في سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد دخلنا في المجلس السابق وأخذنا في مجلسنا السابق تفاصيل أحداث غزوة حمراء الأسد التي خرج لها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بعد غزوة أحد مباشرة. فغزوة أحد كانت في يوم السبت الخامس عشر من شهر شوال من السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم على المشهور. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحد يوم السادس عشر من شهر شوال من السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا تلك الأحداث حتى عاد النبي صلى الله عليه وسلم من حمراء الأسد إلى المدينة صلوات ربي وسلامه عليه ومعه الصحابة. استمر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوضع، وبعدما أصابه ما أصابه من غزوة أحد وما أصاب المسلمين والشهداء في ذلك اليوم العظيم، فدخل معنا الآن شهر ذو القعدة وكذلك شهر ذو الحجة، حتى دخلت السنة الرابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الأحداث يا أخوان حتى نكون على علم من ذلك، تجد أنه قد اختلف أهل السير في وقتها في زمنها، فبعض أهل العلم مثلا في بعض السرايا يقول هي في آخر السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول هي في الأول من محرم مثلا من السنة الرابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. على المشهور دخلت معنا السنة الرابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا سلسلة المحاضرات من بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت معنا السنة الأولى والسنة الثانية والسنة الثالثة بما فيها من أحداث كثيرة جدا، حتى دخلت معنا السنة الرابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه السنة وفي بداية هذه السنة على المشهور، وإن كان هناك كلام أن هذا الحدث كان في آخر السنة الثالثة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية، والسرية هو الجيش سواء كان من رجل واحد أو أكثر، يخرج لمهمة فيها قتال أو غير ذلك، ولكن من دون النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الغزوة. الغزوة يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة الصحابي الجليل أبي سلمة المخزومي رضي الله تعالى عنه إلى ناحية جبل قطن، وهذه السرية قد أمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل المقرب من النبي صلى الله عليه وسلم أبو سلمة، سيأتي الكلام عليه. سبب إرسال النبي صلى الله عليه وسلم هذه السرية، لماذا النبي عليه الصلاة والسلام أخرج هؤلاء الصحابة من المدينة إلى جبل قطن؟ قدم رجل من طي، قبيلة طي، اسمه الوليد ابن زهير ابن طريف، طائي من قبيلة طي، قدم إلى المدينة يريد أن يزور ابنة أخيه، وكان اسمها زينب، وكانت هذه المرأة زينب ابنة أخ الوليد بن زهير ابن طريف، كانت تحت الصحابي الجليل طليب بن عمير ابن وهب رضي الله تعالى عنه. وطليب ابن عمير ابن وهب من أفاضل الصحابة، وقليل من الناس يعرف هذا الصحابي الجليل، هذا من السابقين إلى الإسلام. ما اسمه يا أخوان؟ طليب ابن عمير ابن وهب. ما قربته للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم أروى، أروى بنت عبد المطلب، وكان من السابقين إلى الإسلام، وكان من المجاهدين، وتوفي شهيدا رضي الله تعالى عنه طبعا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت تحته زينب التي هي بنت أخ هذا الرجل الذي جاء من طيب. فأخبر الوليد، الوليد بن زهير بن طريف الذي جاء من طي، أخبر أن طليحة وسلمة ابني خويلد الأسديين، تعرفون طليحة الأسدي، طليحة ابن خويلد الأسدي، وأخوه سلمة ابن خويلد الأسدي، تركهما قد سارا في قومهما بني أسد، ومن أطاعهما يدعوان لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، يجمعان العرب حتى يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم. وطليحة ابن خويلد ابن الأسدي هذا ممن ادعى النبوة، وكان وقد ارتد، كان رأسا من رؤوس المرتدين لما حارب الصحابة رضي الله تعالى عنهم في حروب الردة، وقد ادعى النبوة، ثم بعد ذلك أسلم، تخيل أسلم وأصبح من المجاهدين في سبيل الله وقتل شهيدا. هذا يدلك على أن مهما بلغت بالإنسان من الذنوب والمعاصي حتى الكفر، فإن الهداية بيد الله عز وجل ليست بيد البشر. قد تظن بإنسان أنه لن يهتدي، ولكن قد يهتدي بكلمة واحدة فتنقلب حاله، كان أسوأ الناس فأصبح من خيار الناس. بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا بهم بعد فترة يسلمون ويحسن إسلامهم ويكونون من المقدمين. عمر بن الخطاب، وتعرفون سيرة عمر في بداية الإسلام، حتى كان يوثق ابن عمه سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه لأنه مسلم، وكان يضربه، ولكن قدر الله عز وجل له الهداية ودخل الإسلام وأصبح عمر بن الخطاب. طليحة ابن أسد يجمع الجموع الآن، هو وأخوه سلمة، ضد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قائدا من قادات المرتدين في قتال الصحابة لهم، ولكن وادعى النبوة، تخيل ادعى النبوة، ولكن يقدر الله عز وجل أنه يتوب ويحسن إسلامه ويذهب يقاتل في جيوش المسلمين في الفتوحات أيام الصحابة ويموت شهيدا رضي الله تعالى عنه. فأخبر هذا الرجل بأن طليحة وسلمة ابني خويلد الأسديين يجمعون الجموع حتى يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. فبلغ هذا الخبر النبي صلى الله عليه وسلم، رجل جاء يسولف مع بنت أخوه، قال والله تمني جاء تصدقون بنو أسد يجمعون الجموع يريدون أميركم رسولكم. فبلغ هذا الخبر النبي صلى الله عليه وسلم، من قبل ما في تويتر، ما في تليفونات، ما في شيء، فالخبر يأتي هكذا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم أبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم بره، وأخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب. هذا الصحابي كان من السابقين إلى الإسلام، وهو زوج أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها، التي بعد وفاته تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت أم المؤمنين. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم على هذه السرية. ومن تقدير الله عز وجل، وجاء معنا في المجلس السابق أنه أصيب رضي الله تعالى عنه في غزوة أحد عدة إصابات، منها ما أصيب في عضده، أصيب بمعبلة، معبلة النصل العريض. والنصل إذا قيل النصل هو الحديدة التي تكون في رأس السهم والنبل، فأصيب في عضده فكان ينزف حتى كان في العوالي. لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى حمراء الأسد، فقط النبي عليه الصلاة والسلام أذن لمن خرج في أحد أن يخرجوا معه في حمراء الأسد، ولم يأذن لأحد إلا لرجل واحد. من هو يا أخوان؟ جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. أبو سلمة كان بعيدا، ولكن سمع بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو على جرحه ركب على حمار ولحق النبي عليه الصلاة والسلام حتى أدركه عند وادي العقيق، فلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو على جراحاته. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، جراحات ولكن استجابوا لله وللرسول، فذهب رجع من ذلك عدة أشهر. هذا الجرح الذي كان في عضد أبي سلمة رضي الله تعالى عنه اندمل كما يقال، ولكن ليس على شفاء، جف الجرح ولكن المرض والداء إلى الآن من داخل، كما يقال في بعض الأحيان قد يكون نزيف داخلي وما حد يدري عنه، هذا واقع حتى في الطب. فاندمل جرحه وطاب في ظاهره، ولكن إلى الآن الجرح داخل موجود. فخرج أبو سلمة مع النبي في حمراء الأسد، ثم ظهر للنبي عليه الصلاة والسلام أنه في كامل عافيته، أبد يخرج ويذهب وما في شيء الآن. وهذه حالات حتى تحصل في مثل هذه الأيام، حادث قد تكون ضربة في رأسه ويندمل هذا الشيء الذي في الرأس، ولكن يكون فيه نزيف داخلي أو شيء من هذه الأمراض لا يشعر به أحد، بعد فترة من هذه الضربة يموت. أبو سلمة الآن ليس فيه شيء، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام على هذه السرية حتى يذهب إلى ديار بني أسد ناحية جبل قطن. وجبل قطن بين المدينة وبين القصيم، وسبحان الله هذا الجبل واضح جدا، الذي يمر عليه يستغرب منه يسأل عنه. وأنا لا أعرف هذا الجبل، سبحان الله كنا مرة ماشيين في سيارة وطالعين وأرى جبل أبيض ومسطح من فوق، شكله غريب أبيض من بعيد. لما بحثت عنه وإلا به جبل قطن، شكله غريب يعني في طريقك من المدينة ناحية القصيم، قبل القصيم تقريبا بعشرين كيلومتر أو خمسين كيلومتر، يعني قريب من ذلك. هذا المكان هو مكان سرية أبي سلمة رضي الله تعالى عنه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا سلمة على هذه السرية، وبعث معه 150 رجلا من المهاجرين والأنصار. سرية ما هي صغيرة، قرابة 150 من الأنصار والمهاجرين بقيادة أبي سلمة رضي الله تعالى عنه. وذاهبين الآن، تخيلوا الآن المدينة عندكم، ذاهبين ناحية القصيم نفس الطريق، قرابة إلى كنك رايح القصيم تجد جبل قطن على إيدك اليسار. حتى ابحثوا عن جبل قطن، فيه بعض الأساطير، كان يحب جبل آخر اسمه كذا وكذا، وبعدين دخل عليهم جبل ثالث اسمها كذا، وحصل بينهم قتال وحصل بينهم كذا، أساطير في جبل قطن. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا سلمة على هذه السرية، ومعه قرابة 150 رجلا من المهاجرين والأنصار، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا سلمة أن يسير حتى ينزل بديار بني أسد، أرض بني أسد، فيغير عليهم قبل أن يغيروا ويكثر جمعهم حتى يغيروا على المدينة. وهذا من السياسة الشرعية، إذا ومن حسن التدبير أن تبادر الآخرين قبل أن يبادروك، قبل أن يجمعوا الجمع عليكم. الآن يجمعونهم، إلى الآن ما اجتمعوا، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام هذه السرية وأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله عز وجل. من السنة حتى إذا سافر أحد أن توصيه بتقوى الله عز وجل، فأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله عز وجل وأن يغيروا على بني أسد قبل أن يجمعوا الجموع على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من ضمن هذه السرية كثير من فضلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه، وأبو قتادة، وجمع منهم رضي الله تعالى عنه. وخرج الوليد ابن زهير الطائي الذي جاء لزيارة ابن بنت أخيه، خرج مع هذه السرية دليلا لهم، وكان خريتا، خريتا يعني يعرف الطرق المشهورة وغير المشهورة. وقال فلان خريت في الطرق، يعني عارف ودليل في الطرق المشهورة وغير المشهورة، فكان دليلا لهذه السرية. ما في جوجل ماب الحين، بس ترسل الموقع سهل وانت قاعد مكانك، منو جاي على الموقع هني؟ صح ولا لا؟ قبل ما في موقع، فلا بد أن يكون هناك دليل يدلك بهذه الطرق، إما الطرق المشهورة أو الطرق غير المشهورة. فسار بهم هذا الدليل 4 ليالي، يسيرون في الليل ويكملون في النهار حتى لا يعرف بهم أحد أو يسمع بهم أحد. في الليل إذا غابت الشمس ساروا، وفي النهار هو وقت الراحة حتى لا يعرف بهم أحد، فيذهب هذا الجاسوس فيخبر بني أسد بقدوم هذه السرية عليهم، وسلك بهم غير الطريق المعروف حتى لا يعرفوا. هذا من الذكاء، غير الطريق المعروف، رايح قطوع مثلا أو من مكان آخر، وطريق غير معروف. حتى انتهت هذه السرية إلى قريب من جبل قطن، وإلى مياه كانت هناك مثل الآبار أو المياه، لأن كل من هذه القبائل تجد المياه فتجلس فتسكن حوالي هذه المياه. فأغار أبو سلمة رضي الله تعالى عنه لما بلغ وإلا هناك مياه، والمياه غالبا تكون الماشية والحلال عندها، ويكون الناس يسكنون بعيدا عن الماشية، تسرح الماشية في مكان، والناس الرجال والنساء في مكان آخر. فلما لقي أبو سلمة ومن معه من هذه السرية الماشية الآن عند هذا الماء، أغار عليهم رضي الله تعالى عنه، وأسر 3 من الرعاة. إلى الآن ما دخل على بني أسد، إنما على الماشية الآن، أخذ الماشية من إبل ومن غنم وغير ذلك، وأسر 3 من الرعاة الذين كانوا على الماشية، وأفلت سائرهم، سائر الرعاة. فجاءوا جمعهم فقالوا ترى هناك سرية ويريدون الإغارة عليكم، وحذروهم. فتفرق جمع بنو أسد الذين كانوا بقيادة طليحة وبقيادة سلمة وغيرهما من بني أسد. الآن خلاص 150 رجلا مقاتلون جاءوا للقتال، بدأت الآن جموع بني أسد تتفرق وتهرب من سرية أبي سلمة رضي الله تعالى عنه. ما وجدهم الآن، تفرقوا، اللي راح شمال واللي راح غرب واللي راح جنوب واللي راح كذا. جلس عسكر أبو سلمة رضي الله تعالى عنه عند هذا الماء الذي كان بجانب جبل قطن، وفرق أبو سلمة رضي الله تعالى عنه أصحابه الذين كانوا معه إلى ثلاث فرق. الفرقة الأولى بقيت مع أبي سلمة عند الماء، والفرقة الثانية والثالثة أغارت في طلب النعم والشاء والرجال، هم أخذوا الأشياء التي كانت هنا، ولكن هناك أكثر من مكان للماشية، فذهبت الفرقتان الأخريان لطلب الشاء وكذلك الرجال، بدأوا يرحشون الآن يهربون، فذهبوا لطلبهم، فأصابوا من هذه السرية إبلا وشاء، ولم يلقوا أحدا من الرجال في القتال، أما الرجال فهربوا هم ونساؤهم. فانحدر أبو سلمة رضي الله تعالى عنه بعد ذلك، بعدما هرب بنو أسد رجالهم ونساؤهم، انحدر بعد ذلك كله إلى المدينة، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ما غنم من الشياه والإبل وغير ذلك، ولكنه لم يلقى حربا. بعدما عاد أبو سلمة رضي الله تعالى عنه بسبعة عشر يوما تقريبا، رجع أبو سلمة جلس تقريبا سبعة عشر يوما، انتفض على أبي سلمة رضي الله تعالى عنه جرحه الذي جرحه يوم أحد، ضرب بمعبلة في عضده رضي الله تعالى عنه، النصل العريض في عضده، انتفض هذا الجرح ورم وبدأ ينزف، كان إيش اندمى قلنا على الجرح لم يطب منه. بعد هذه الفترة تخيلوا من شوال إلى قرابة المحرم من السنة الرابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، انتقض هذا الجرح، بدأ ينزف على أبي سلمة رضي الله تعالى عنه، فمات أبو سلمة رضي الله تعالى عنه من هذا الجرح، وكان مقربا رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا يكون وهو من السابقين إلى الإسلام، وكما ذكرنا وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم برة بنت عبد المطلب، وهو أخوه من الرضاع، فكان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عبد الأسد المخزومي أبو سلمة رضي الله تعالى عنه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل لأبي سلمة، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بموته جاء مسرعا إلى بيت أبي سلمة. وهكذا الصاحب مهما بلغ بك المنصب، النبي عليه الصلاة والسلام الآن رأس المسلمين، أمير الدولة الإسلامية، ولكن إذا بلغ في أصحابك ما بلغ لابد أن تقدم الواجب مباشرة. ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت أبي سلمة، لم يعتذر ولم يقل شيئا، إنما دخل على أبي سلمة مباشرة، فدخل على أبي سلمة رضي الله تعالى عنه وقد شق بصره، والميت إذا مات البصر ينفتح مع الروح، مع خروج الروح، وقد شق أبو سلمة رضي الله تعالى عنه بصره، يعني فاتح عينه وهو ميت رضي الله تعالى عنه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أنه قد شق بصره أغمضه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنة، إذا مات لك أحد لا تجزع، فرأيت عينه قد فتحت أغمضها مباشرة. فالنبي عليه الصلاة أول ما جاء أغمض أبا سلمة رضي الله تعالى عنه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبض تبعه البصر، إذا خرجت الروح قبضت الروح تبعها البصر، يعني انفتحت العين، فأغمض النبي صلى الله عليه وسلم عيني أبي سلمة رضي الله تعالى عنه، فضج ناس من أهله من أهل البيت، قال النبي عليه الصلاة والسلام خلاص الآن تحققوا من موته، بدأ بعض أهل بيته من نساء وغير ذلك يضجون لما تيقنوا من خبر موت أبي سلمة رضي الله تعالى عنه، واللي يدعي على نفسه واللي يقول، هذا أمر خطير جدا. بعض الناس إذا أصيب بمصيبة لا يملك نفسه، بعضهم قد يفقد أقرب الناس إليه، يبدأ يدعو على نفسه، يا ليت فيني ولا فيك، يا الله يا رب تأخذ نفسي ولا تأخذ نفسه، هكذا هذا واقع. فيضج الناس بسبب المصيبة، والواجب أمام المصائب الصبر، وإنما الصبر ما هو بعد 3 أيام، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولا بد دائما نكرر ونقول، لا بد على الإنسان أن يوطن نفسه على المصائب. أنت لا تطلب المصائب، ولكن وطن نفسك إن أصابتك المصيبة أن تصبر. أما توطن نفسك أنه لا فراق، أنت وزوجتك لن تتفارق، أنت وأبوك لن تتفارق، أنت وأمك لن لا بد وأن يأتي الموت. فلا بد أن يوطن الإنسان نفسه حتى لا يجزع، ما نقول لا يحزن، لا تدمع العين، حتى لا يجزع ويقع في المحرم. فهنا ضج أهل بيت أبي سلمة رضي الله تعالى عنه، واللي يدعو على نفسه واللي يصيح واللي يريد كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. كأن النبي عليه الصلاة والسلام سمع من يدعو على نفسه بشر، يا ليتي أنا أموت، يا ليت صخرة تطيح على راسي، وهكذا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بادر مباشرة، قال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. تخيل تدعو على، يا ليت فيني، تؤمن الملائكة فيتقبل الله عز وجل هذا الدعاء فتصاب بهذه المصيبة. فقال النبي، لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. والعبرة ليست، والعبرة بعموم هذا اللفظ في جميع الأمور. لا تدعوا على نفسك كما جاء في الحديث الآخر، ولا تدعوا على أولادكم. بعض الناس إذا ولده فعل شيء قال الله يأخذك، سبحان الله، فتصادف ساعة إجابة فيستجيب الله عز وجل لذلك، فيفقد الابن بسبب دعوته هو بنفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ينبغي على المسلم أن يفعله إذا أصيب بمصيبة، إذا فقد قريبا له، أن يبادر بالدعوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. شوف الدعوات، هذه الدعوات، ما تدعو على نفسك وتتسخر وتشق الثياب وغير ذلك. فبدأ النبي عليه درس، هذا بالفعل النبي عليه السلام يعلمهم الآن بقوله صلى الله عليه وسلم، درس عملي كما يقال. لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، ثم بدأ يدعو النبي عليه الصلاة، اللهم اغفر لأبي سلمة، اللهم ارفع درجته في العليين، اللهم اللهم اللهم. هكذا ينبغي للإنسان إذا أصيب بمثل هذه المصائب، حتى يتبع الناس ما يفعلون. في صحيح مسلم قالت أم سلمة، لما مات أبو سلمة، قلت، تقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها، غريب وفي أرض غربة. أبو سلمة من قريش وقد هاجروا إلى المدينة، فتقول أم سلمة، لأنها ليست ديارها الآن المدينة، فتقول لما مات أبو سلمة، قلت غريب وفي أرض غربة، غريب ويموت في أرض غربة، ترى هذه أيضا شاقة على النفس، لأبكينه بكاء يتحدث عنه. وماذا تقول؟ من قبل عند العرب كان موجودا، تقول لأبكينه بكاء يتحدث عنه، كل الناس راح يسولفون أن هذه الزوجة بكت زوجها بكاء لم تبكه امرأة من العرب قط. وماذا تقول أم المؤمنين قبل ذلك؟ قالت فكنت قد تهيأت للبكاء عليه، هذا من كلام أم المؤمنين أم سلمة، تهيأت له، خلاص أبجلس وأبكي له. إذ أقبلت امرأة من الصعيد، والصعيد مو واحد يروح يفسر على كيف، يقول الصعيد يعني صعيد مصر، لا، يعني من عوالي المدينة. ولا بد على الإنسان إذا أراد أن يقرأ مثل هذه الأحاديث أن يستعين بالشروحات حتى يفهم مثل هذه المعاني. فجاءت امرأة من الصعيد يعني من عوالي المدينة تريد أن تسعدني، تسعدني يعني بالبكاء والنوح، تؤيدها. من قبل كانوا هكذا، تجلس المرأة تبكي وهناك يأتي من يأتي من النساء يساعدونها في البكاء، بكي بتشيشها على البكاء، تريد أن تسعدني. فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن تدخل الشيطان، أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله من مرتي؟ فالنوح على الميت، البكاء بصوت بخلاف البكاء الدمع، البكاء العادي كما يقال، أما الصياح يا ويلي وزوجي وخوي، هذا منهي عنه، بل هذا هو دخول الشيطان في البيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه؟ قالت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها: فكففت عن البكاء فلم أبكي. ليس المقصود لم تبكي بالدمع، إنما البكاء المقصود به هنا الذي كفت عنه هو النوع البكاء الذي يصحبه الصياح. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة، كل في هذا الزمن، ماذا يقول الإنسان إذا أصيب بمصيبة، وماذا يعقبه من الأجر من الله عز وجل. تقول أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، ما الذي أمره الله عز وجل؟ قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي. يعني يا رب العالمين أريد الأجر منك في هذه المصيبة التي أصبتها، وأخلف لي خيرا منها. يا رب العالمين فاتني هذا الأمر، أريد منك الخلف بخير من ذلك. شوف الدعاء: إلا أجره الله عز وجل في مصيبته، الله عز وجل كتب له الأجر، هذا الذي نبتغيه. قال: وأخلف له خيرا منها. تقول أم سلمة: كان النبي، هذا قبل موت أبي سلمة، كان يقول لنا اللي تصيبه مصيبة فليقل هذا الدعاء. الآن ماذا؟ قبل موت أبي سلمة. قالت أم سلمة: فحفظت ذلك منه، من النبي عليه الصلاة والسلام، سمعت هذا الحديث: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. شوف الأمرين. قالت: فلما حضرت أبا سلمة الوفاة، أبو سلمة إلى الآن على الفراش ولم يمت بعد، حضرته الوفاة، قالت أم سلمة لأبي سلمة وهو على فراش الموت، قالت: إلى من تكلني؟ يا أبا سلمة أنا طالع من مكة ما عندي أحد، إلى من تكلني؟ تبي تموت الآن، ما عندي أحد في، أنت زوجي ومن قبل ما فيها، المرأة متعلقة بالزوج، الحين المرأة عندها معاش وعندها سيارة وعندها كذا، أبد يمكن إذا مات تبكي بعدين وتضحك من وراء ثاني يوم. حتى الحين إذا طلقت يسوون ماذا؟ حفلة طلاق، شفتوها يمكن، كيكة عليها حفلة طلاق، والله صحيح، هذه مفاسد وشرور. خلاص كل تقول أنا الآن بعد حتى توجيه البنات إلى عدم التفكير بالزواج، يا إما يأتيك زوج فارس الأحلام غني وتاجر ويسفرك كل يوم ويطلعك اقبلي، أما واحد عادي لا تقبلي، هذا حقيقة واقع الآن، ما في تعلق. ولذلك على أدنى مشكلة قال لها الزوج: جيبي لي قلاص ماي، أنت تقول لي جيب القلاص، قوم بنفسك جيب لك قلاص ماي، تطلقوا بعد ذلك، يلا فك نفسك الحين، دافع المسكين 20,000 صالة ودافع مهر وجايب ذهب، وثاني يوم يوم قال له تطلقوا، يلا شو يسوي؟ يقعد يترجاه والحين، لا اسمح لي، تعتذر قدام أهلي أرد لك، ما تعتذر اسمح لي. والله أعرف واحد رايح بايس الدوام يبوس راس زوجته ودزته، بعد أكبر من ذلك بعد، هذه حقيقة واقع الآن. فتقول هذه المرأة، انظروا إلى العلاقة بين الزوجين، هذا الذي ينبغي أن ينشر بين الناس، علاقة الزوج بالزوجة تعلق الزوج بالزوجة بالحب والوفاء والمودة، وكذلك تعلق الزوجة بالزوج بالحب والمودة والوفاء. مو واحد ينطر الثاني يموت، يلا يا رب متى تموت هذه تفكني عشان أخذ راحتي، وهذه تجعله يلا يا رب بس يفكنا هذا، وين طالعة وين رايحة، لا تروحين قهوة تشربين كافي ولا تروحين كذا. فقالت له وهو على فراش الموت، دليل الحب والمودة، قالت إلى من تكلني؟ فقال أبو سلمة رضي الله تعالى عنه: اللهم إنك لأم سلمة خير من أبي سلمة. هذا كلام من؟ أبو سلمة يقول يومي: اللهم إنك لأم سلمة خير من أبي سلمة، والله أكلك إلى الله عز وجل إلى رب العالمين. هذا يدلك على أننا لابد أن نعلق قلوبنا بالله عز وجل. بعض الناس عن انتخابات ليش ترى يغجون وبالحالة يحطوا مدري منه عشان بكرة معاملة، ترى حاط صورتك بالحالة متعلق القلب بفلان، يا فلان ايش عندك كذا وين، قال والله شو نسوي معاملات، أخاف بكرة علاج في الخارج لازم أكلم فلان. لماذا تفاول على نفسك بالشر وتسوك؟ لماذا قل يا رب أسألك أن تغنيني عن البشر، لماذا لا تدعو هذا الدعاء؟ إن حصل ما حصل هم أسباب بالله عز وجل، فادوك الحمد لله، ما فادوك بعد أعلق قلبي بالبشر. مشكلة الناس حقيقة حتى في الكلام تعلق قوي، بكرة عيالنا الضباط وين يدخلون؟ لابد من واسطة، صارت قرعة، طيب إذا بندخل ما في تعلق بالبشر، شيء عجيب. فقال أبو سلمة رضي الله تعالى عنه وهو يدعو الله عز وجل: اللهم إنك لأم سلمة خير من أبي سلمة. فلما توفي قالت أم سلمة: قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ لأن النبي قال أخلفني خيرا منها. من الذي يأتي من الرجال الآن يكون خير من أبي سلمة رضي الله تعالى عنه؟ هي تقول: أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول: ثم إني قلتها: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. قالت: ثم إني قلتها فأخلف الله عز وجل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يتصور؟ والله في ناس ما كانوا يتصورون ما يأتيهم من الله عز وجل، ولكن فتح الله عز وجل عليهم خيرات عظيمة جدا. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، قد يموت ميت ويفتح الله عز وجل عليك أبوابا أخرى، ما تدري أين الخير الذي يرسله الله عز وجل إليه. مات هذا الرجل الذي كانت تحبه، فعوضها الله عز وجل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من أبي سلمة رضي الله تعالى عنه. قالت: أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة صحابي الجليل يخطبني له. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل حاطبا قال: اذهب إلى أم سلمة وقل لها، طبعا بعد ما انتهت العدة، قل لها أن النبي عليه الصلاة والسلام يخطبك. شوف الخبر الآن. قالت: فقلت: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مثلي تنكح، أنا كبيرة بالعمر، وين وين منو اللي يبيني أصلا، منو يفكر فيني؟ فقالت: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مثلي تنكح، أما أنا فلا ولد في، يعني ما فيني ما ألد، انقطعت العادة مثلا، يعني ما فيني عيال، خلاص وصلت إلى سن لا ألد، وأنا غيور. النبي عليه الصلاة والسلام عنده عدة زوجات، عنده سودة وعنده عائشة، تكلمنا عن زوجات، وأنا غيور وذات عيال، عند عيال أيضا من أبي سلمة، عمرو وغيره، وليس أحد من أوليائي شاهدا. ذكرت أربع أمور الآن. الأمر الأول لا ولد في، ما تلد. الأمر الثاني أنا غيور. الأمر الثالث ذات عيال، عند عيال من أبي سلمة، من يتزوجن وعند عيال بعد يتكفل فيهم. والرابع ليس أحد من أوليائي شاهدا. فأتى حاطب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليها فقل لها: أما قولك إني امرأة غيرا فأسأل الله عز وجل أن يذهب غيرتك. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا لأم سلمة أن تذهب الغيرة، قال: وأنا أكبر منك سنا. لما قلت ما في عيال، قال: أنا أكبر منك سنا أيضا. قال: والعيال على الله ورسوله. أما العيال إن شاء الله ما راح يموتون ولا راح يصير فيهم شيء، على الله عز وجل رزقهم، وأنا سأتكفل بهم. انظر إلى هذا الزوج الجديد، سيتكفل بأبنائي هذه الزوجة. قال: وأما قولك إنه ليس أحد من أوليائك شاهدا، فليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك. ما في أحد فيما أعلم من أوليائك، سواء كانوا في المدينة أو كانوا في مكة، يكره زواجي منك. فقالت لابنها: يا عمر، كان عندها ابن اسمه عمر، قم فزوج رسول الله. فزوجه، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليها برحائين، الرحى انتين، وجرت ماء. هذا كان مهر أم سلمة رضي الله تعالى عنها. حتى لا تفوت الفائدة، من فضائل أبي سلمة رضي الله تعالى عنه ما ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقد حسن هذا الحديث جمع من أهل العلم، أو هذا الأثر عن ابن عباس جمع من أهل العلم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أول من يعطى كتابه بيمينه أبو سلمة ابن عبد الأسد. قال: وهو الذي يقول: هاء مقرأ كتابيه، في الآية: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول، ماذا يقول؟ هاء مقرأ كتابي. أول من يعطى كتابه باليمين هو أبو سلمة رضي الله تعالى عنه. قال الراوي عن ابن عباس: وكان عبد الله بن عباس يقرأها: كل واشرب يا أبا سلمة هنيئا بما أسلفت في الأيام الخالية. قال: وأما الذي يعطى كتابه بشماله، من هو يا أخوان؟ أول من يعطى كتابه بشماله اللي جاوب نعطي جائزة. تفضل. من هو؟ أي من هو؟ في شخص بعينه. تفضل.
أبو لهب.
ليس أبو لهب.
الذي تعلم العلم وقال علم عالم.
لا، هذا صفة، احنا نبي شخص. نفس ما قال ابن عباس: اول من يعطى كتابه بيمينه ابو سلمة. ها، اخر اجابة عشان ها. وليس هذا يجر قصبه كما جاء في صحيح مسلم في النار. قال ابن عباس: واما الذي يعطى كتابه بشماله فاول من يعطاه اخوه سفيان ابن عبد الاسد. اثنين اخوان، واحد مسلم واحد كافر. ابو سلمة اول من يعطى كتابه بيمينه، وأخوه سفيان ابن عبد الأسد أول من يعطى كتابه بشماله، والله المستعان. في مثل هذه الأحداث، وبعد رجوع سرية أبي سلمة رضي الله تعالى عنه، ربطنا الأحداث مع بعض المتعلقة بأبي سلمة رضي الله تعالى عنه، بعد رجوع السرية، سرية أبي سلمة، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، شوف انظر، ترى النبي عليه الصلاة والسلام بعض الناس أخذ السيرة ما يدري إيش أسباب الغزوات والسرايا والقتال الذي حصل، ما يجلس النبي عليه الصلاة والسلام فترة إلا ومجموعة من العرب يريدون الإغارة على المدينة، إلا ومجموعة من العرب يفعلون ما يفعلون ببعض المسلمين، وهكذا. بعد رجوع السرية الآن، سرية أبي سلمة رضي الله تعالى عنه، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن خالد بن سفيان ابن نبيح الهذلي. قبل ذلك أسأل سؤال ولا ما أسأل سؤال عشان نشط اللي غفى النشطة؟ صحابي يلقب المتخصر في الجنة، من هو؟ ما سمعت فيه من قبل. شنو يعني المتخصر؟ هذا نفس اللي قبل شوي قلنا الصعيد لا تروحون بعيد. شنو يعني المتخصر؟ المتخصر في الجنة. ما يصير يمر عليكم سؤال هذا تسألونه اليوم، كل واحد يرجع عنده هلا يسأل عياله ويسأل هلا، هذا السؤال سيأتينا من ضمن الكلام. بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي يجمع الجموع، جموع الكفار، ليغزو النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وكان خالد الهذلي، خالد بن سفيان الهذلي، مكانه عند عرنة وعرفة، بين عرنة وعرفة. شوفوا كانت خالد يعني بعيد عن مكة، ذات مكة، وين عرنة وعرفة؟ وادي عرنة الذي هو غرب عرفة مباشرة. كان هناك خالد بن سفيان الهذلي يجمع الجموع على النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام دعا أحد الصحابة واختاره بالاسم، دعا عبد الله ابن أنيس الجهني حليف الخزرج رضي الله تعالى عنه من أبطال الإسلام. احفظوا هذا الاسم، عبد الله بن أنيس. قال له: يا عبد الله تعال. هذا يدلك على أن القائد الأمير الرئيس لابد عند اختياره أن يختار الرجل الصحيح في المكان الصحيح، ما هي واسطة، رفيجي، قريب مني، ولد عمي، مسوي لي معروف من قبل. هذه أمور لابد أن يعتنى بالاختيار، ويحاسب المسؤول الذي يقدم أحدا على أحد بسبب قرابة وبسبب والله معرفة وبسبب كذا، ويترك الأصلح. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا من؟ عبد الله بن أنيس الجهني حليف الخزرج رضي الله تعالى عنه، فبعثه سرية وحده. سرية، ها، لما يقال سرية عبد الله بن أنيس إلى خالد بن سفيان الهذلي، السرية هذه كلها كم واحد يا أخوان؟ واحد. وهذا هذا الصحابي الجليل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ترك كل الصحابة في المدينة، شجعان وأبطال، اختار هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه، وقال أبيك في مهمة، وأخبره بصفة خالد بن سفيان الهذلي، وقال له صفته، قال: تروح إلى عرنة، بين عرنة وعرفة، هذا مكان خالد بن سفيان هو الذي يريد أن يجمع الجموع، وأخبرك بصفته. ما هي صفته؟ ها يا أخوان، ها، رجل يهاب، إذا شفته من بعيد ترجف تخاف. شوف شوف الصفة، هذا النبي يخبر عبد الله بن أنيس، إذا شفت علامته، إذا رأيت رجل رجلا خفت منه هبت منه فاعرف أنه هو. ما في صورة واتساب دازيلك إياه ولا بالنت، الحين على طول منصور خالدي طلعت صورته، فلان فلان طلعت صورته بتويتر، ما في الآن، حتى يعرف، حتى نعرف لماذا قال له النبي يريد الصفة. والحديث الذي سنذكره بإذن الله عز وجل في المسند وفي سنن أبي داود، وكان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قد ضعفه من قبل، ثم بعد ذلك درسه فقال ينقل إلى الصحيحة، فصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بعدما كان قد ضعفه. قال عبد الله بن أنيس: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد بلغني أن خالد بن سفيان ابن نبيح الهذلي يجمع الجموع، يجمع لي الناس ليغزوني، وهو بعرنة أو عرفات، ذكرنا مكانه عند عرنة وعرفة، فأته فاقتله. بس بروحه، أبيك تروح له، أبيك شو تسوي؟ تقتله. ولي الأمر اللي يأمر، مو واحد من ربعك. بعض الناس قاعدين شباب مطاوعة، حطه هو رئيس حزب ولا رئيس كذا، سمع وطاعة مهما حصل. هذا ولي أمر، مطبق لنا مسائل ولي الأمر على مسائل أفراد. والله أنا أحبه وثق في دينه،
قال لي روح اقتل فلان، روح اجلد فلان، روح ارجم فلان. هذا غير جائز. الحدود والتعازير هذه لولي الأمر، مثل هذه الأمور لولي الأمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فاقتله. فقال عبد الله بن أنيس فقلت للنبي عليه الصلاة والسلام انعته لي يا رسول الله حتى أعرفه. ترى ما أعرف خالد بن سفيان، أبي صفته شكله طويل عريض شعر طويل إلى آخره من الأمور هذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيته هبته، خفت منه. إذا رأيته وجدت له اقشعريرة. شلون يقشعر جسدك؟ يقول النبي لعبد الله تهاب منه وتصيبك قشعريرة. تعرفون القشعريرة؟ تصيبك لما تشوفه. لا عليك ألا أصف لك منه غير هذا، ما في، هي الصفة الوحيدة اللي أصف لك هذا الرجل. فقال عبد الله ابن أنيس للنبي عليه الصلاة والسلام، ترى عبد الله ابن أنيس أنا ما ودنا ندخل يمين ويسار، تذكرون رحلة جابر، الرحلة في طلب العلم عشان حديث واحد، إلى وين؟ إلى الشام، اشترى بعيرا ورحل مسافة شهر إلى الشام من أجل حديث واحد، فطق الباب على عبد الله بن أنيس من المدينة إلى الشام. طلع له الخادم، من؟ قال جابر بن عبد، قال الصحابي، فطلع له اعتنقه عبد الله بن أنيس، تفضل، قال له حديث سمعت أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرني عند الباب. فأخبره يحشر الناس يوم القيامة الحديث. فرجع مرة أخرى جابر بن عبد الله، ذهب إلى الشام إلى عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه، فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما هبت شيئا قط. يقول أنا عرف نفسي ما عمري خفت من أحد. أنت تقول لي تخاف من واحد، يقول والله يا رسول الله ما عمري خفت من أحد. من يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ سيأتي ماذا حصل. قال عبد الله فخرجت متوشحا بسيفي، بروحه رضي الله تعالى عنه ومعاه سيفه. قال حتى وقعت عليه وهو بعرنة مع ضعن يرتاد لهن منزلا حين كان وقت العصر. يقول روح، طلعت من المدينة، شوف المسافة من المدينة إلى مكة تقريبا، حتى وصل إلى عرنة وعرفة، وصلت لين يقول لقيته. الحين سيأتي لما رآه، يقول كان مع ضعن نساء ويسوي لهم مثل مكان، إما خيمة أو جلسة يجلس هؤلاء النسوة، وكان قريب وقت العصر، دخل وقت العصر. قال فلما رأيته رعبت منه. يقول بس شفته يقول خفت. قال ووجدت ما وصف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأقشعريرة. يقول أول ما شفته خفت منه، صابتني الأقشعريرة، شعري كش من الخوف. قال فعرفت حين قربت منه أنه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين دخل وقت العصر يقول عرفت أن هذا هو خالد بن سفيان الهذلي اللي وصف للنبي عليه الصلاة والسلام. قال فأقبلت نحوه. اللي بقلب الصلاة شنو عندنا مثل بالعامية؟ تعرفون المثل بالعامية؟ اللي بقلب الصلاة ما تفوته. هذه حقيقة يا إخوان، بعض الناس يسافر ويروح ويرد يجمع 50 صلاة مع بعض. انظروا إلى الصحابي الجليل، دخل وقت الصلاة شنو همه؟ يقول أخاف أروح أذبح يصير شيء كذا تفوتني الصلاة ما، ولا دخل وقت المغرب. هذا الذي بقلبه الدين والإيمان قتال عنده يبي يقتل واحد. بعض الناس ما مستشفى، يقول لما أطلع من المستشفى أجمع لي 3 أيام مع بعض عادي. صلي على حالك، على وضعك، لها شروط ولها أمور، اسأل حتى يفتيك أهل العلم. قال رضي الله تعالى عنه فأقبلت نحوه وخشيت أن يكون بيني وبينه محاولة تشغلني عن الصلاة. أخاف أني أروح له نسولف شوي تأخذنا السوالف حتى أقتله إلا تذهب عني يخرج وقت الصلاة. قال فصليت وأنا أمشي نحوه. شوف وهو يمشي ويصلي رضي الله تعالى عنه، يعرف الآن الضرورة، ما يخرج وقت العصر إلا وهو مصلي العصر الآن. قال أومئ برأسي الركوع والسجود. أمشي هو بعيد، الله الله أكبر، تحيات للأصل. هكذا يقول: فلما انتهيت إليه خلاص تواجهنا الآن، فرآني قال: من الرجل؟ جديد ما أعرفك. فقلت: رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل. أنت قاعد تجمع الحين العرب من يأتيك حليفا حتى تغزو المدينة. قال: وبجمعك لهذا الرجل فجاءك لهذا. أبدا وياك يمناي بيمناك. قال: أجل أنا في ذلك. نعم أنا قاعد أجمع الجموع الآن حتى أغزو محمدا في المدينة رضي الله تعالى عنه. فمشيت معه شيئا، بدأنا نتمشى الآن، السيف عندي ونتمشى أنا وياه. قال: حتى إذا أمكنني، يعني وقفت في مكان قريب من أستطيع أن أخرج السيف فأقتله به، إما ذهب بعيدا قليلا أخذ شيئا من الأرض، حتى إذا أمكنني حملت عليه السيف حتى قتلته. قال: ثم خرجت وتركت ضعائنه مكبات علي. وضربت الآن وقتلته وذهبت عنه، النساء شافوه ولا مكبات عليه كذا ويصيحون، وأنا ذهبت. قال: فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني. وصلت المدينة الآن مباشرة، ذهب قتلها وذهب مباشرة إلى المدينة. لما رآني النبي عليه الصلاة والسلام، أول ما رآني النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح الوجه. كلمة جميلة جدا، والله أفلح الوجه. استجاب للنبي في هذه المهمة الخطيرة وطبق هذا الأمر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أفلح الوجه. إذا وصيت واحد جاب لك اللي تبيه قل له أفلح الوجه، خلاص أنت مستبشر فيه خير. مهما دزيت ولدك صغير روح يجيب لك أغراض يسوي لك شيء قل له أفلح الوجه. فهنا لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفلح الوجه. فقال عبد الله بن أنيس: قتلته يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت. صدقه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يقول عبد الله بن أنيس: ثم قام معي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بي بيته. أخذني النبي عليه الصلاة والسلام ودخلني بيته. قال: فأعطاني عصا، عصايا. النبي عليه الصلاة والسلام أعطاها لعبد الله ابن أنيس. ماذا أعطاه يا أخوان؟ أعطاه عصا، وفي رواية مخصرة. مخصرة يعني عصا، فإما أعطاه عصا وإما أعطاه مخصرة، وهي بمعنى العصا. معنى مخصرة يعني ما يختصره الإنسان، يعني يتكئ عليه. ومن قبل الذي يقوم الليل كثيرا يحتاج إلى مخصرة يتكئ عليها. أي شيخ مو كذي ها؟ واضح؟ إذن عصا يتكئ عليها، مخصرة يتكئ عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاه العصا أو المخصرة اللي يمشي عليها يتكئ عليها: أمسك هذه عندك يا عبد الله ابن أنيس. عصا معطيها لعبد الله ابن أنيس، شو الهدف من وراها؟ عبد الله ما سأل النبي عليه الصلاة، خذ هذه يا عبد الله ابن أنيس. خرج بها عبد الله ابن أنيس. قال: فخرجت بها على الناس، دخلت ويا الناس كلهم. شو بيعطي النبي عليه الصلاة والسلام داخل البيت؟ طلع ولا بيده عصا يتكئ عليه. الناس على طول مباشرة لما رأوا عبد الله رضي الله تعالى عنه قالوا: ما هذه العصا يا عبد الله؟ فقال عبد الله رضي الله تعالى عنه: أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني أن أمسكها. قال: أمسك هذه يا عبد الله بن أنيس. فقالوا: أولا ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسأله عن ذلك؟ زين بس أخذتها ولا شنو الفائدة منها؟ شو أسوي فيها؟ ماذا أفعل بها؟ قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: والله أنا طلعت شو أسوي بالحصايا؟ يقول: فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، لما أعطيتني هذه العصا؟ أعطيتني عصايا، الحين أنا جاي رايح مكة إلى عرفة وذبحت الرجل ورجعت مرة ثانية وعطيتني عصايا، صحيح والله، ليش يا نبي الله؟ ماذا أفعل بهذه العصا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا إلى هذا الحديث، قال: آية بيني وبينك يوم القيامة، إن أقل الناس المتخصرون يومئذ. هذه أنا أشوفك يوم القيامة فيها، إذا شفتك ماسك عصاية يوم القيامة راح أعرفك من بعيد، أنا المعطيك إياها. أقل الناس يوم القيامة اللي ماسكين عصاية يتكئون بها، أقل الناس راح أشوفك، أميزك من بين الناس. الله أكبر، يوم القيامة راح أشوفك من بعيد، إذا شفت واحد ماسك عصاية، هؤلاء أقل الناس يوم القيامة، المتخصرون، مو على جنب، ها، متخصر يعني عصا يتكئ عليها. وفي رواية: تخصر بهذه حتى تلقاني. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن أنيس: اتكئ على هذه حتى تلقاني، وأقل الناس المتخصرون. فقرنها عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه بسيفه، وشجاع وبطل ومقاتل، سيفه دائما معه، ربطها مع سيفه، هذه العصاية مع سيفه في كل مكان، فلم تزل معه حتى إذا مات رضي الله تعالى عنه أمر بها فصبت معه في كفنه، دفنت معه ووضعت معه في كفنه رضي الله تعالى عنه، ثم دفنا جميعا. وقيل إن عبد الله ابن أنيس طبعا حمل رأس خالد بن سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقال عن عبد الله لقبه المتخصر في الجنة، لقب عبد الله ابن أنيس الجهني حليف الخزرج رضي الله تعالى عنه المتخصر في الجنة، بيده عصا يتكئ عليها رضي الله تعالى عنه. وكانت غيبة عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه 18 ليلة، ذهب إلى عرفة ثم رجع مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. ولعلنا نقف عند هذا الحد ونرجع الكلام عن سرية الرجيع بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.